وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الخامس عشر: إذا علم المكلف بعد دخوله في السجدة الثانية بأنه ترك القراءة أو الركوع، أو أنه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، ومجمل هذا الفرع هو العلم الإجمالي بترك واجب أو ركن مترتب على الواجب بحسب المحل المقرر له شرعا. ولهذا الفرع صورتان: الصورة الأولى ما إذا علم إما بترك القراءة من هذه الركعة أو الركوع من هذه الركعة، والصورة الثانية ما إذا علم بترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة. وهذه الصورة على فرضين: الفرض الأول أن يعلم بذلك بعد دخوله السجدة الثانية، والفرض الثاني أن يعلم بذلك بعد دخوله السجدة الأولى. فالكلام فعلا في الصورة الأولى، وهي من علم إجمالا بأنه في هذه الركعة إما ترك القراءة أو ترك الركوع وهو الآن في السجدة الثانية. فإن قلنا بأن ترك القراءة نسيانا لا يترتب عليه أثار حتى وجوب سجود السهو، فلا يكون العلم الإجمالي منجز، لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بتكليف إلزامي فعلي على كل تقدير. وأما إذا كان متعلقا بتكليف إلزامي على تقدير دون تقدير فلا يكون العلم الإجمالي منجزان. ففي المقام لو كان متعلق العلم واقعا هو الركوع لكان يجب عليه إعادة الصلاة، ولو كان متعلق العلم الإجمالي واقعا هو ترك القراءة نسيانا لم يكن عليه شيء، فالعلم الإجمالي ليس بمنجز. وأما إذا قلنا بأنه يجب سجود السهو لنسيان القراءة، فحينئذ سواء اخترنا التعارض بين الأصل المصحح والأصل المتمم، أو اخترنا بأن الأصل المصحح مقدم على الأصل المتمم، على كل حال سوف يكون العلم الإجمالي إما بترك الركوع الموجب لإعادة الصلاة أو ترك القراءة الموجب لسجود السهو، سوف يكون العلم الإجمالي منجزاً، والسر في ذلك. أما إذا قلنا بتعارض الأصل المصحح والمتمم، أي أن قاعدة التجاوز في الركوع معارضة بقاعدة التجاوز في القراءة، فمقتضى تعارضهما وتساقطهما أن لا مصحح لهذه الصلاة، ومقتضى استصحاب عدم الامتثال الإعادة. وأما إذا قلنا بأن الأصل المصحح يجري بلا معارضين، أي أن قاعدة التجاوز في الركوع لأنه أصل مصحح تجري بلا معارضين، فجرت قاعدة التجاوز، وببركة قاعدة التجاوز ثبت أن المكلف لم يترك الركوع. ومن جهة القراءة لا تجري قاعدة التجاوز لأن الأصل المتمم لا يجري، فالجاري مكان قاعدة التجاوز استصحاب عدم القراءة. فإن قلنا بأن موضوع وجوب سجود السهو عدم القراءة في موضعها، إذن يكون استصحاب عدم الإتيان بالقراءة منقحاً لموضوع وجوب سجود السهو، ولكنهم لا يقولون بذلك. وإن قلنا بأن موضوع وجوب سجود السهو نسيان القراءة لا عدم القراءة في موضعها، فمن الواضح أن استصحاب عدم الإتيان بالقراءة في موضعها لا يثبت النسيان لأنه أصل مثبت. فإذا لم يثبت النسيان بقينا مترددين، هل أن المكلف يجب عليه سجود السهو من جهة القراءة أم لا؟ مقتضى أصالة البراءة أن لا يجب عليه سجود السهو لأجل نسيان القراءة، لكن المشكلة أن البراءة عن وجوب سجود السهو تعارض قاعدة التجاوز الجارية في الركوع، فإنه على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن الأصل المصحح الذي لا يعارضه الأصل المتمم، إذا كان الأصل المتمم من قبيل قاعدة التجاوز، أما إذا كان الأصل المتمم أصلاً آخر كأصالة البراءة مثلاً أو الاستصحاب، فهذا يعارض الأصل المصحح. إذن على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أجرى المكلف قاعدة التجاوز في الركوع، وكان مقتضى الاستصحاب أي استصحاب عدم القراءة أن يتوقف، لأن استصحاب عدم القراءة لا يثبت النسيان، يعني لا يثبت موضوع وجوب سجود السهو، فجرت البراءة عن وجوب سجود السهو. وإذا جرت البراءة عن وجوب سجود السهو عارضت قاعدة التجاوز في الركوع، حيث إن المكلف يعلم إما ترك الركوع فيجب عليه الإعادة، أو نسي القراءة فيجب عليه سجود السهو، وقاعدة التجاوز هنا تعارض أصالة البراءة هنا، فيكون العلم الإجمالي في حقه منجزان. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي أن يعلم المكلف بعد تلبسه بالسجدة الثانية أنه في هذه الركعة إما ترك الركوع من هذه الركعة أو ترك سجدة من الركعة السابقة، وقد قالوا إن قلنا بتعارض الأصل المصحح مع الأصل المتمم فقاعدة التجاوز الجارية في الركوع أصل مصحح، وقاعدة التجاوز الجارية في سجدة الركعة السابقة أصل متمم، فيتعارضان يتساقطان فلا محرز لصحة الصلاة فيجب عليه الإعادة. أما إذا قلنا بأن الأصل المصحح لا يعارضه الأصل المتمم، إذن تجري قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض، فصحت الصلاة من قبل جريان قاعدة التجاوز في الركوع، فيبقى موضوع السجدة من الركعة السابقة. مقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدة ركعة السابقة وجوب قضائها بعد التسليم. ولكن سيد المستمساك قدس سره الشريف أفاد بأن هذا تام على مسلك الاقتضاء، حيث ذكر في الأصول في بحث منجزية العلم الإجمالي هل أن منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية التامة كما يراه المحقق العراقي أم على نحو الاقتضاء كما هو مدرسة المحقق النائيني؟ فإن قلنا بمسلك النائيني أن منجزية العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء فيكفي في انحلال العلم الإجمالي جريان الأصل في أحد طرفيه بلا معارض، والمفروض هنا أن قاعدة التجاوز تجري في الركوع بلا معارض لأنها أصل مصحح، بينما على مدرسة العراقي من أن العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية العلة تامة للمنجزية فنفس العلم الإجمالي يمنع الترخيص في أطرافه حتى لو كان في طرف واحد. إذن لا تجري قاعدة التجاوز في الركوع فيقال جرت بلا معارض فينحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لا ينحل بذلك، بل العلم الإجمالي نفسه مانع من جريان قاعدة التجاوز في الركوع. ثم تصدى قدس سره وهو الفقيه النبيه إلى الإجابة عن هذا الإشكال بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن انحلال العلم الإجمالي في المقام ليس بالأصل الترخيصي وهو قاعدة التجاوز في الركوع، كي يقال لنا كيف يجري الأصل الترخيصي والعلم الإجمالي علة للمنجزية، بل انحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المثبت للتكليف المنجز للتكليف وهو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة. فإن استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة أثبت وجوب قضاء السجدة، فحيث ثبت وجوب القضاء في أحد طرفي العلم الإجمالي انحل العلم الإجمالي، لأنه مع قيام منجز في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي منجزاً، إذ المتنجز لا يتنجز، والمفروض أن أحد طرفه متنجز بالاستصحاب فلا يتنجز بالعلم الإجمالي. فقصور المنجزية في العلم الإجمالي عن تنجيز كلا طرفيه أوجب انحلاله في المقام، فنحن نحل العلم الإجمالي بالاستصحاب في أحد طرفي. ثم أشكل بنفسه على ذلك بأنه قد يقال هذا الانحلال دوري، والسر في ذلك أن انحلال العلم الإجمالي فرع جريان استصحاب عدم السجدة من الركعة السابقة، واستصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة لا يثبت وجوب القضاء وحده، لأن موضوع وجوب القضاء ترك السجدة في صلاة صحيحة، فلا بد أن نحرز الجزء الآخر. فاستصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة ليس كافياً وحده في تنجيز وجوب القضاء، بل لابد أن نحرز الجزء الآخر وهو صحة الصلاة.
والمفروض أن المحرز لصحة الصلاة هنا قاعدة التجاوز، الجارية في الركوع، إذ لولا جريان قاعدة التجاوز في الركوع لما ثبتت صحة الصلاة، فصار جريان الاستصحاب متوقف على جريان قاعدة التجاوز من أجل إحراز صحة الصلاة بقاعدة التجاوز. وقاعدة التجاوز لا تجري لوجود العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي مانع من جريانها، بل جريان قاعدة التجاوز فرع انحلال العلم الإجمالي. والمفروض أن انحلال العلم الإجمالي فرع جريان الاستصحاب، والاستصحاب فرع جريان قاعدة التجاوز، فلزم من ذلك توقف جريان استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة على نفسه، وهذا دور واضح. ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأنه ما هي النكتة في توقف جريان استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة على قاعدة التجاوز؟ لا توجد نكتة إلا نكتة اللغوية، بمعنى أنه لا مبرر لإثبات عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة مع كون الصلاة غير محرزة الصحة، يعني لا مبرر لإثبات وجوب القضاء مع عدم إحراز صحة الصلاة، إذ لا معنى لوجوب قضاء شيء منها مع عدم إحراز صحتها. فالنكتة التي أوجبت توقف استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة على جريان قاعدة التجاوز في الركوع نكتة لغوية، أنه لولا جريان قاعدة التجاوز في الركوع لكان إثبات وجوب القضاء بالاستصحاب لغوان. ويكفي في دفع اللغوية إحراز الصحة ولو في عرض الاستصحاب، ولا حاجة في دفع اللغوية لإثبات الصحة في رتبة سابقة. فنقول استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة يثبت وجوب القضاء إن أحرز المكلف صحة الصلاة ولو في عرض جريان الاستصحاب. والمفروض أن قاعدة التجاوز تجري في عرض الاستصحاب، فالاستصحاب يثبت وجوب القضاء في فرض إحراز صحة الصلاة بقاعدة التجاوز الجارية في عرضه. ولأجل ذلك فليس هناك توقف لجريان الاستصحاب على قاعدة التجاوز في رتبة سابقة، كي يقال بأن نتيجة هذا التوقف أن الاستصحاب يتوقف على القاعدة، والقاعدة تتوقف على انحلال العلم، وانحلال العلم يتوقف على الاستصحاب فيأتي الدور. بل الاستصحاب يثبت وجوب القضاء عند إحراز صحة الصلاة ولو في عرضه بجريان قاعدة التجاوز في عرضه. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي أفاده في المستمسك. الوجه الثاني قال بل نتطور ونقول إن العلم الإجمالي ينحال بنفس قاعدة التجاوز حتى على مسلك العلية، أي حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية مع ذلك ينحل بجريان قاعدة التجاوز في أحد طرفي. والسر في ذلك ثلاثة بيانات طبعا بتقريب منا. البيان الأول أن لقاعدة التجاوز الجارية في الركوع أثرين في عرض واحد من دون تقدم لأحدهما على الآخر، باعتبار أن قاعدة التجاوز غاية ما تثبت وجود الركوع. قال هويت إلى السجود فلا أدري ركعت أم لا، قال بلى قد ركعت، فإن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بالوجود فقط، وبالتعبد بوجود الركوع ببركة قاعدة التجاوز يترتب الأثران في عرض واحد، وهما صحة الصلاة ووجوب القضاء. فليس هناك تقدم رتبي بين الأثرين، فإن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بالوجود، وبعد التعبد بوجود الركوع هناك أثران يترتب على وجود الركوع. الأثر الأول صحة الصلاة لأنه ركن، والأثر الثاني وجوب قضاء السجدة المنسية من الركعة السابقة ببركة استصحاب عدم الإتيان بها. فلا يلزم من ذلك مخالفة، لماذا؟ لمنجزية العلم الإجمالي. نعم، العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، وهذه العلية تمنع جريان الأصل الترخيصي. أما إذا كان الأصل ترخيص من جهة ومثبت من جهة، قاعدة التجاوز هنا تتكفل نفي وإثبات، قاعدة التجاوز تتكفل أثرين نفي وإثبات، فهي بالتعبد بالوجود تثبت صحة الصلاة فتنفي وجوب الإعادة، وتثبت موضوع وجوب القضاء، فليست أصلا ترخيصيا محضا كي يكون العلم الإجمالي مانعا من جريانها في أحد الطرفين. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن يقال إن قاعدة التجاوز لها أثران سلبي إيجابي. الأثر السلبي نفي الإعادة لأنها تثبت وجود الركن وهو الركوع، والأثر الإيجابي تحقيق موضوع وجوب القضاء لأن وجوب قضاء السجدة موضوعه ترك السجدة في صلاة صحيحة، فهي تنقح أحد جزئي موضوع وجوب قضاء السجدة. إذن لها أثران، أثر سلبي نفي الإعادة، أثر إيجابي ألا وهو مسألة تنقيح موضوع وجوب القضاء. فيقال حينئذ نفس قاعدة التجاوز تجري بلحاظ الأثر الإيجابي فينحل العلم الإجمالي، فتجري بلحاظ الأثر السلبي. أي أن قاعدة التجاوز ابتداء تجري بلحاظ الأثر الإيجابي وهو تنقيح موضوع وجوب قضاء السجدة ببركة ضم الاستصحاب إليها، تم. فإذا تم هذا انحل العلم الإجمالي، لأنه متى جرى الاستصحاب في أحد طرفيه والاستصحاب أصل مثبت منجز ينحل العلم الإجمالي. فقاعدة التجاوز ابتداء تجري بلحاظ الأثر الإيجابي وهو تنقيح موضوع وجوب القضاء ببركة ضم الاستصحاب، تم هذا الأمر ينحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي متى ما ثبت وجوب القضاء في أحد طرفيه ينحل العلم الإجمالي إما بالقضاء أو بالإعادة. القضاء ثبت والمتنجز لا يتنجز. وفي طول جريان قاعدة التجاوز للإثبات، أي بلحاظ الأثر الإيجابي، وانحلال العلم الإجمالي بها بلحاظ هذا الأثر، تجري قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر السلبي، ألا وهو نفي وجوب الإعادة. فلا دور، هذا كلام المستمسك، فلا دور لأن المتوقف عليه غير المتوقف، فإن المتوقف على الانحلال يعني انحلال العلم الإجمالي هو جريان قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر السلبي، يعني جريان قاعدة التجاوز بلحاظ نفي وجوب الإعادة، هذا يتوقف على شنو؟ على الانحلال. لكن ما يتوقف عليه الانحلال ليس جريانها بلحاظ الأثر السلبي كي يلزم الدور، بل ما يتوقف عليه الانحلال جريان قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر الأثر الإيجابي. فالمتوقف عليه جريانها بلحاظ الأثر الإيجابي، والمتوقف جريانها بلحاظ الأثر السلبي، فلا يلزم دور في المقام. فإن قلت هذا شنو هذا؟ هذا تفكيك وتحليل عقلي واوا، احنا قاعدين ندفع إشكال عقلي بعد. إذا كنا في مقام دفع إشكال ثبوتي عقلي، يكفي في دفع هذا الإشكال الثبوتي العقلي أن يقال إن لقاعدة التجاوز أثرين، فهي بلحاظ الأثر الأول متقدمة رتبة عليها بلحاظ الأثر الثاني. نعم هذا ليس عرفيا، تفكيك في مدلول قاعدة التجاوز صحيح، ويأتي البيان الثالث إن شاء الله. ولا تخافوا، قولوا دخل في الفرع الخامس عشر، ظهرنا وعلينا شهر بعد، لا هذا الفرع